بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في الجزء الثالث من كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي رحمه الله. وهذا القسم يبدأ في قسم الإيقاعات. أولا، ما معنى الإيقاع؟ الإيقاع هو اللفظ اللي يدل على إنشاء من قبل شخص واحد في قبال من؟ في قبال العقود. عندنا عقد وإيقاع. العقد يقع بين طرفين، موجب وقابل، مثل البيع، بعتك اشتريته، أو مثل الزواج، زوجتك نفسي قبلته. هذا يسموه عقد. العقد يحتاج طرفين، موجب وقابل، يعني منشئ ينشئ العقد ويقبل له. أما الإيقاع، الإيقاع يحتاج إلى طرف واحد فقط، المنشئ يعني الموجد اللي نسميه الإيجاب، مثل الطلاق، الزوج يقول لزوجته أنت طالق، هذا يسموه إيقاع. إيقاع قسم الإيقاع بأحد عشر كتاب. أولا كتاب الطلاق، أن الزوج يطلق زوجته. اثنين، كتاب الخلع والمباراة، هذا نوع من أنواع الطلاقات. والخلع أن الكراهة تصبح من الزوجين، الزوج يكره زوجته والزوجة تكره زوجها، فالزوجة تبذل مقدار من المال حتى تخلع نفسها وتطلق. نعم نعم موجود. نعم. وثلاثة، عندنا المباراة. المباراة هو الكراهة اللي تحصل من الزوجة، من الزوج والزوجة، كلاهما أحدهما يكره الآخر، الزوج يكره زوجته والزوجة تكره زوجها. وأيضا الزوجة تبذل مقدار من المال حتى بقابل ماذا؟ الزوج يطلقها، هذا نسميه مباراة. عندنا ثالثا كتاب الظهار. الظهار سيأتينا أن الزوج يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، يعني محرمة علي كحرمة أمي، سيأتينا تفصيله. رابعا كتاب الإيلاء. الإيلاء هو أن يحلف الزوج على ترك وطئ الزوجة، أنه يقول والله لا أقربك، لا أطأك، هذا يسموه الإيلاء. هذا طبعا كل إيقاع من قسم الإيقاعات يحتاج إلى طرف واحد. وعندنا خامسا كتاب اللعان. اللعان هو أن الزوج يتهم زوجته بفاحشة الزنا وليس له شهود على ذلك، ويدعي أنها ارتكبت الفاحشة وليس له شهود، فيذهبون إلى الحاكم ويتلاعنون. الملاعنة أن الزوج خمس مرات تقول أشهد بالله أني من الصادقين وهو من الكاذبين، وهو يشهد يقول أني من الصادقين وهي من الكاذبين. إذا حصلت خمس شهادات راح يفرق الزوج عن زوجته وتحرم عليه وتحرم عليه. نعم، هذا سميه اللعان. سادسا عندنا كتاب العتق. طبعا العتق كان موجود في الزمان الماضي، في زمن عصر التشريع كان موجود عبيد وإماء، مملوكين يشترون بالأموال للخدمة. الآن في زماننا ما يوجد عبيد، لكن العبد أو الأمة كان يعتق، يعني يطلق حريته، هذا يسميه كتاب العتق. أيضا عندنا سابعا كتاب التدبير. التدبير أنه العبد، أنه المالك يقول لعبده أنت حر دبر وفاتي، يعني ما دمت حي أنت عبد عندي، لكن إذا توفيت ومت فأنت حر بعد وفاتي، يسموه التدبير. وسمي بالتدبير لأنه يقول له أنت حر دبر، يعني بعده دبر مماتي أو دبر وفاتي، يسموه التدبير. عندنا المكاتبة والاستيلاد. المكاتبة أنه بعض العبيد كانوا يكاتبون سيدهم بمقدار ما يؤدي من قيمته يتحرر من حريته، فتحصل مكاتبة، يعطي 10 دراهم يقول له حررت ربع، مثلا 20 درهم يقول حررت نصفا، وهكذا، هذا يسموه مكاتبة. مرت علينا إذا تذكرون في كتاب الزكاة أنه من موارد صرف الزكاة المن للمكاتبين، يعني العبيد اللي يريدون يطلقون سراحهم. نعم. عندنا الاستيلاد. الاستيلاد أنه السيد إذا تزوج أو وطأ أمته وحملت وولدت فإنها تعتق بمقدار ولدها من بعد وفاته، هذا يسموه الاستيلاد. وعندنا كتاب الإقرار. الإقرار يعني الاعتراف. شخص يقر على نفسه أنه علي حق أو علي مال أو دين لزيد، هذا يسموه إقرار اعتراف. وعندنا كتاب الجعالة، الجعالة أن تجعل جعلا أو مالا لشخص في قبال عمل، مثلا تقول من بنى جدار داري فله 10 دراهم، من رد ضالة الضائعة يعني الحيوان الضائع فله دينار، هذا يسموه جعالة. نعم. وعندنا كتاب الأيمان، الشخص اللي يحلف يقول والله لا أفعل كذا إن حدث كذا، لا أتصدق بدينار إن شاف الله ولدي مثلا، هذا يسموه الأيمان اللي هو الحلف. وعدنا أخيرا كتاب النذر، الشخص يقول لله علي إن رجع ابني من السفر سالما مثلا لأذبحن شاة، هذا ماذا يسمى؟ نذر. نعم. هذه 11 كتاب كلها ماذا نسميها؟ إيقاعات، نسميها إيقاعات. سبب تسميتها بالإيقاع لأن تحتاج إلى طرف واحد. نعم. الآن رح نأخذ الكتاب الأول من كتاب الإيقاعات وهو كتاب الطلاق. الطلاق في اللغة بمعنى حل القيد، ويطلق على الإرسال والتركيب، يعني مثلا تقول حل قيد الدابة يعني تركها وأرسلها. شرعا الطلاق يطلق بالإصطلاح الشرعي على إزالة قيد النكاح بصيغة طالق، الزوج يقول لزوجته أنت طالق، يعني يزيل ويفك قيد النكاح الزواج. نعم، هذا معنى الطلاق لغة وشرعا. النظر في الطلاق يكون في أركان وأقسام ولواحق. النظر الأول في الأركان، الركن يعني الأساس، الطلاق بأركان يعني أساسات. الركن الأول والأساس الأول هو المطلق، يعني الذي يقوم بعملية الطلاق اللي هو الزوج. نعم، وهي 4. الركن الأول في المطلق يعني الزوج، ويعتبر طبعا الزوج وما ناب عنه في بعض الموارد مثل الولي، لأن يعني أحيانا الولي هم يطلق، ويعتبر فيه شروط 4. الشرط الأول البلوغ، فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه 10. الشرط الأول اللي نشترطه في المطلق كالزوج مثلا لابد أن يكون بالغا بأحد علامة من علامات البلوغ، اللي هي أما أنه يكمل 15 سنة هلالية، أو مثلا إنبات الشعر الخشن على منطقة العانة، أو بالاحتلام وهو خروج المني، هذه يسموها علامات البلوغ عند الولد الذكر. أولا نشترط أن يكون بالغا، فلا اعتبار، هاي لا اعتبار يعني لا يترتب أثر شرعي بعبارة الصبي، العبارة يعني التلفظ، تلفظ صيغة طالق من قبل الصبي. لو كان الصبي متزوج، صبي غير بالغ متزوج عنده زوجة وأراد أن يطلق زوجته وهو غير بالغ وقال لزوجته أنت طالق، هاي سموها العبارة، عبارة وصيغة التلفظ، هذه لا أثر لها شرعا ما دام هو غير بالغا. فلا اعتبار يعني لا أثر شرعا يترتب بعبارة الصبي، يعني بالصيغة الصادرة من التلفظ الصادرة من الصبي. نعم، حتى ولو كان صبيا مميزا مثل صاحب 12 و13 اللي يعبرون عن المراهق للبلوغ، أو مميز لما ينفعه ويضره، مع ذلك لا اعتبار بعبارته قبل بلوغه 10، يعني قبل أن يبلغ 10 سنين مثل صاحب 9 سنين أو 8 سنين. هذا قول قبل بلوغه 10، لأنه اللي يبلغ 10 هل يصح الطلاق منه أم لا؟ أكو قول لبعض الفقهاء بالصحة، وأكو قول بمن بعدم الصحة. نعم، لهذا قال الصبي قبل بلوغ 10 متفقين الفقهاء أنه لا اعتبار بصيغته مثل صاحب 8 و9 سنين. وفي من بلغ 10، اللي يبلغ 10 سنين، في من بلغ 10 سنين عاقلا وطلق للسنة، هذا هل يقع منه الطلاق أو لا يقع منه الطلاق؟ بالنسبة للي لم يبلغ 10، هذا يوجد اتفاق عند الفقهاء كما قلنا بعدم صيغة ماذا؟ صحة صيغة الطلاق منهم. والسبب في ذلك لأن عندنا روايات كثيرة وردت على عدم صحة طلاقه، مثلا روايات وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ليس طلاق الصبي بشيء، يعني لا يعتبر. أو مثل قوله عليه السلام: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي، إلا طلاق المعتوه والصبي. هذا يدل على عدم صحة ماذا؟ طلاقه. وفي بعض الروايات: لا يجوز طلاق الصبي. هاي الروايات يستفاد منها أن طلاق الصبي لا اعتبار به، هذا في من لم يبلغ 10. أما في من بلغ 10 وكان عاقلا، معنى عاقلا يعني غير فاقد للعقل وليس مجنون، نعم، وطلق للسنة، طلق للسنة. الطلاق السني هو الطلاق المستوفي لجميع الشروط الشرعية، لأن الطلاق إحنا عندنا قسمان: طلاق سنة وطلاق بدعة. طلاق السنة المستوفي لشرائط الطلاق الصحيحة، يعني مثلا الزوج من يطلق زوجته، أولا طاهر ليست حائض، في طهر لم يقاربها، ثانيا صيغة الطلاق تكون صحيحة، يقول لها طالق وليست مطلقة، وهكذا كنت تتوفر شروط الطلاق وشروط المطلق وشروط منه المطلقة. إذا توفرت جميع الشروط نسمي طلاق للسنة. ومعنى السنة يعني الطلاق الذي مستوفي لجميع الشروط الشرعية اللي وردت في سنة أهل البيت، واضح؟ هذا يسمى طلاق السنة. وعندنا طلاق يسمى طلاق البدعة. البدعة يعني ابتدع أوجد ما ليس في الشرع، اللي هو الطلاق الغير مستوفي للشروط، مثل شخص يطلق زوجته وهي حائض نقولها طلاق بدعي باطل، أو شخص يطلق زوجته بس ما يقول لها أنت طالق، يقول لها أنت مطلقة، هذا أيضا شو نسميه؟ طلاق بدعي. أو يقول لها أنت طالق ثلاثا، ما عندنا إحنا طلاق ثلاثا متعدد في مجلس واحد، هذا موجود عند أهل العامة، أما إحنا مذهب أهل البيت ما عندنا، هذا هم شو نسميه؟ طلاق بدعي. واضح إن شاء الله؟ إذا طلق للسنة يعني طلاق مستوفي للشروط الصحيحة اللي وردت في السنة الشريفة، وكان عمره 10 سنين، وكان عاقلا ليس مجنون، هل يصح منه الطلاق أم لا؟ توجد عندنا رواية تقول بجواز الطلاق، ولكن هذه الرواية فيها ضعف. الرواية ما هي؟ عندنا رواية الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال، أبي عبد الله يقصدون به الإمام الصادق عليه السلام: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ 10 سنين، يجوز طلاق الصبي إذا بلغ 10 سنين. من هاي الرواية ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه الطلاق يقع صحيحا من الصبي إذا بلغ 10 سنين، لكن هاي الرواية ضعيفة. شنو معنى ضعيفة؟ يعني ضعيفة سندا، الرواية ينقلها بعض الرواة، مثلا علي بن إبراهيم هذا راوي، ينقل عن من؟ ينقل عن أبيه إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم ينقل عن ابن أبي عمير وعن بعض رجاله. هاي كلمة بعض رجاله، من هم الرجال؟ لا نعرفهم، فيسموه ضعف في السند، لأن إحنا نشترط الرواية إذا نقلت لابد أن يكون الرواة اللي ينقلون السند الرواية كلهم ثقات، يعني صادقين، ليس مرميين بالكذب وليس مجهولين غير معروفين الحال، لأن إذا كان غير موثق أو مجهول أو لا نعرفه الرواية تسمى ضعيفة سندا، وإذا كانت ضعيفة سندا ليست حجة لاحتمال طرق الكذب عليها أو احتمال عدم صدورها عن مقام الأئمة عليهم السلام. فهنا وين الضعف بالسند؟ عن بعض رجاله، من هم هؤلاء الرجال؟ هذا يسموه إرسال، يعني الرواية مرسلة ما مسندة، لأن من هم الرجال؟ لا نعرفهم، هل هم ثقات أو ليس بثقات، فنعبر عنها ضعيفة ماذا؟ سندا. فلهذا المصنف قال فيها ضعف، يعني ماذا؟ ضعيفة بالسند. نعم. قال: ولو طلق وليه، يعني ولي الصبي، من ولي الصبي؟ مثل الأب أو الجد، لم يصح، يعني لم يصح الطلاق. لماذا؟ لأن الطلاق من مختصات الزوج وليس ممن يجوز أن يطلق عنه الولي. ورح يذكر إن المصنف سببين لعدم صحة الطلاق. أولاً قال الاختصاص الطلاق بمالك البضع. الاختصاص يعني الطلاق مختص بمن؟ فقط بالزوج، والزوج يعبرون عنه مالك البضع. مالك البضع يعني مالك حق الاستمتاع بفرج المرأة. منو إلى حق يستمتع بالزوجة؟ هو الزوج فقط، فهو يملك بضعها. البضع كناية عن الفرج، يعني كناية عن من؟ عن حق الاستمتاع. منو إلى حق الاستمتاع بالزوجة؟ فقط الزوج. إذن هو فقط مختص إلى حق يزيل عقد النكاح فقط. هذا ما أخوذ من حديث مروي في عند كتب أهل العامة: الطلاق لمن أخذ بالساق. يعني الطلاق من مختصات منه مالك حق الاستمتاع بالزوجة، وهو من؟ الزوج فقط. لكن هذا الحديث ما مروي في كتبنا ولا في المجامع الروائية الحديثية عن أهل البيت، إنما مروي في كتب أهل العامة، لكن هو يوافق القواعد، فعلماءنا استحسنوه، لم يرفضوه: الطلاق لمن أخذ بالساق. نعم، هاي أولا قال الاختصاص. أسأل أن المصنف يريد يبين تعليل لماذا طلاق الولي لا يصح. أولا هذا جواب التعليل: أولا لاختصاص الطلاق بمالك البضع، إشارة قلنا إلى التعليل النبوي المروي في كتب أهل العامة مثل سنن ابن ماجه وسنن البيهقي، رووا هذا الحديث: الطلاق بيد من أخذ بالساق. هذا قلنا هذا الحديث ما مروي عندنا، لكنه مقبول عندنا لأنه يوافق القواعد. هاي أولا. ثانيا: وتوقع زوال حجره غالبا. الشخص الغير بالغ محجور التصرف، المحجور يعني ممنوع، محجور عليه يعني ممنوع من التصرف، من ضمن التصرف في طلاق زوجته، هو محجور وممنوع من التصرف شرعا، ولا يصح طلاق زوجته من قبل نفسه، لكن هذا الحجر والمنع سوف يزول عنده بلوغه. الآن هو غير بالغ، ممنوع، يوجد حجر عليه، لكن إذا بلغ راح يزول عنه الحجر ويكون طلاق صحيح لزوجته. فإذن إحنا ننتظر أكو وقت راح يزول الحجر ويرجع جواز التصرف للصبي بعد بلوغه ويستطيع يطلق زوجته. إذن ننتظر، لهذا قال وتوقع، يعني إحنا راح نتوقع وننتظر ونتأمل زوال حجره عند بلوغه، من يبلغ راح يزول المنع غالبا. ليش قال غالبا؟ لأنه مو دائما الصبي يزول عنه الحجر بعد البلوغ، لأنه يحتمل أنه في موارد اللي يكون فيها مجنون وهو صبي عند بلوغه لا يزول عنه الحجر، لكن الغالب والأكثر أنه الصبيان هم ليس مجنونين، فعند بلوغهم يزول عنهم الحجر، لكن هذا ما يمنع أنه بعض الصبيان يبقون محجور عليهم ولو بعد بلوغهم مثل 15 سنة هلالية من جهة جنونهم. فلهذا قال وتوقع، لأن الغالب بالصبي أنه يبلغ فيزول حجره، ولعله لا يرضى بالطلاق من بعد بلوغه، فلا بد نأخذ رأيه في الطلاق من بعد البلوغ. ما يصح الولي يطلق عن زوجته وهو صبي لم يعرف المصلحة في ذلك. وتوقع زوال حجره غالبا، هذا قيد غالبا قلنا لجواز أن يبلغ ويبقى مجنون أو فاسد العقل، فبالتالي لا يزول عنه الحجر، لكن الغالب والأكثر أن الصبي يبلغ فيزول حجره. فلو بلغ فاسد العقل طلق وليه، يعني إذا كان الصبي مجنون في صغره واستمر جنونه إلى بلوغه وبلغ 15 سنة هلالية مثلا أحد علامات البلوغ، وبقى فاسد العقل، يعني بقى ماذا؟ مجنون، هل يحق للولي يطلق عنه؟ نعم، المصنف يقول صح طلاق وليه، مثل الأب يطلق عنه، الجد من جهة الأب يطلق عنه، لكن متى يصح أن يطلق؟ مع مراعاة الغبطة. الغبطة يعني المصلحة، إذا كان من مصلحة الصبي أن يطلق زوجته لكن هو مجنون، يستطيع الولي أن يطلق عنه، لأنه مصلحة المجنون منوطة ومرتبطة متعلقة بمن؟ بتصرف الولي. الولي ما يحق له يتصرف في نفس الصبي أو أبواله إلا بما يوافق مصلحته أو يدفع المفسد عنه. فبالتالي مصلحة المجنون منوطة بالولي، والمفروض هو كان صبي وكان فاسد العقل، فما يعرف مصلحته، فكون اللي يراعي مصلحته منه الولي، فلا بد يراعي الغبطة. الغبطة يعني المصلحة والفائدة. فإذا كان الطلاق فيه مصلحة وفائدة للصبي من بعد بلوغه يطلق عنه، أما إذا كان يستلزم المفسدة أو جلب المضرة عليه فلا يطلق الولي، ما مسموح له شرعا يطلق زوجته بما يدخل الضرر والمفسدة على ماذا؟ على الصبي ولو من بعد بلوغه. نعم. ومنع منه قوم، منع منه قوم يعني بعض الفقهاء، قوم إشارة إلى بعض الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا إنه حتى لو بلغ الصبي وكان مجنونا لا يحق للولي أن يطلق عن الصبي، منع عن هذا الأمر. مثل منه؟ مثل الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف، والفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، منعوا قالوا حتى لو بلغ الصبي مجنون الولي ما إلى حق يطلق عنه. دعم. واعتمدوا على ماذا احتجوا؟ أولا احتجوا باتفاق وإجماع الفقهاء على عدم صحة طلاق غير الصبي من بعد بلوغه، وعلى عدم صحة طلاق غير الزوج. اللي يطلق إذا كان غير الزوج الطلاق غير صحيح، والدعوة اتفاق وإجماع بين العلماء على ذلك. هاي أولا. اثنين تمسكوا بأصالة بقاء العقد، الأصل أن العقد باقي، وإذا شكينا أن الولي يصح طلاقه أو لا يصح فالأصل عدم صحة الطلاق. هاي ثانيا. وثالثا تمسكوا بهذا الحديث المشهور، الطلاق لمن أخذ بالساق. هذا شيء يدل هذا الحديث، يدل ما يحق واحد يطلق إلا منه، إلا الزوج. هاي الأدلة استدلوا بها ومنعوا من صحة طلاق الولي عن الصبي. المصنف يقول وهو بعيد، هذا اللي ادعوه بعض الفقهاء اللي عبر عنهم بالقوم مثل شيخ الطوسي وابن إدريس، هذا بعيد عن مذاق الشرع الشريف. لماذا؟ لأن إحنا نعرف من مذاق الأدلة، المذاق يعني ما يستذوقه الشرع، نعرف من مذاق الشرع الشريف إنه يصح الطلاق في مورد وجود المصلحة. أما ادعائهم للإجماع والاتفاق فهذا أول الكلام، من يقول إنه الفقهاء اتفقوا على هذا؟ يوجد فقهاء عندنا كثيرين قالوا بصحة الطلاق، إذن مثل هكذا إجماع ودعوى الاتفاق هذا أول الكلام غير ثابت. ثانيا هم قالوا الأصل بقاء العقد، نقول لهم هاي الأصالة مقطوعة بالطلاق، لأنه إذا طلق الولي وراعى المصلحة فالطلاق صحيح، صحيح الأصل إنه الزواج باقي إذا شكينا صحته وعدمه، لكن إذا وقع الطلاق والطلاق صحيح وبمصلحة يقع في محله، يعبرون عن الفقهاء طلاق صدر من أهله وقع في محله، ماكو مانع، والطلاق شو يكون؟ صحيح مع مراعاة المصلحة. هاي ثانيا. ثالثا هم تمسكوا بهذا الحديث، الطلاق لمن أخذ بالساق، نقول لهم هذا الطلاق هذا كلام صحيح، لا لكن هذا مو يعني انه نمنع مطلقا اي شخص يطلق، لان الحديث ما يستفاد منه هكذا. حتى على التقدير التسليم بسند هذا الحديث الطلاق الولي كطلاق الصبي، فكما مثل ما يجوز عندنا طلاق الوكيل عن موكله، هم يجوز عندنا طلاق الولي عن وليه، هذا لا مانع منه، لأن الولي هو في نفس الصبي مثل الوكيل، هو في نفس الموكل، لهذا يقولون الوكيل كالأصيل، فهذا لا مانع منه. فإذا هذا الحديث النبوي حتى على تقدير التسليم بسنده ما ينافي الحكم بصحة طلاق الولي كما يجوز طلاق الوكيل، فلا مانع منه. لهذا المصنف قال هل دعوى منع صحة طلاق الولي عن الصبي لو بلغ مجنونا بعيد، هذا بعيد عن مذاق الشرع، لأن هاي الأدلة اللي تمسكوا بها كلها محل مناقشة. نعم. هذا الشرط الأول. نعم. لكن المشهور كما قلنا بين أصحابنا كثير من أصحابنا وفقهائنا مثل الشيخ الطوسي في النهاية، ابن جنيد، العلامة في المختلف، ابن بووي في المقنع، وابن براش في المهذب، ابن حمزة في الوسيلة، كلهم في كتبهم قالوا بصحة الطلاق. فقهاء كثيرين قالوا بصحة طلاق الولي عن الصبي لو بلغ ماذا؟ مجنونا فاسد العقل، لكن مع مراعاة غبطة ووجود المصلحة. نعم، هذا أولا. اثنين، عندنا الشرط الثاني. الشرط الثاني اللي نشترطه في المطلق أو العقل، فلا يصح طلاق المجنون. الشخص المجنون اللي هو فاقد لعقله وكان جنونه جنون إطباقي. عندنا الجنون قسمين، جنون إطباقي وجنون إدواري. الجنون الإطباقي إنه في جميع حالات وفترات الزوج هو ماذا؟ فاقد لعقله، هذا يسموه جنون إطباقي. والجنون الإدواري في بعض أدوار في بعض أدواره هو فاقد للعقل، والبعض الآخر يكون صاحي وموجد للعقل، هذا يسموه أدواري. والدور يعني فترات، في بعض فتراته فاقد للعقل وفي بعض فتراته موجود عند العقل، هذا يسموه جنون إدواري. يعني يأتي أدوار ويذهب أدوار. إحنا كلامنا الآن في الجنون الإطباقي، يعني الزوج في جميع فتراته هو فاقد إلمن للعقل، يسموه إطباقي، يعني معنى أن الجنون قد طبق على عقله، هذا لا يصح طلاقه. لأن المجنون ما يمكن أن يتأتى منه قصد الإيقاع، ونحن من شروط وقوع الإيقاع أن يقصده، وهو مجنون فاقد للعقل. يعني حتى لو تلفظ وقال زوجتي طالق، هو لا يفهم معنى الطلاق، المجنون لا يفهم معنى الطلاق ولا يقصد الإيقاع، فكيف يقع منه؟ نعم، هاي أولا. اثنين، ولا السكران حال سكره، الشخص اللي يشرب خمر ويفقد عقله ويقول زوجتي طالق، لكن من ينتبه ويصحو يقول أنا ما قاصد أطلق زوجتي، هذا كان ماذا؟ فاقد عقله في فترة السكر، فهذا لا يعتبر في طلاقه. ثالثا، ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد، اللي يزول عقله بشرب بإغماء، يعني صار عنده إغماء يفقد الوعي بسبب مرض أو أثر، اللي يفقد عقله ويغمى عليه، وفرضنا أنه حالة الإغماء تلفظ وقال زوجتي طالق، هذا لا يقع منه طلاق لأنه هو فاقد لعقله وغير قاصد المن لإيقاع الإنشاء. بعد، أو شرب مرقد، المرقد يعني المنوم، شخص يشرب دواء ويسبب له نوم، منوم أو مخدر كما في عصرنا الحديث، عندنا المخدر اللي يضرب إلى المريض، لو أثناء التخدير أو أثناء شربه للمرقد تلفظ بألفاظ وقال زوجتي طالق، هذا لا يصح الطلاق لأنه ما قصد، وبدليل أنه لو رجع واستفاق من إغمائه أو مثلا رقدته لقال أنا ما قصد أطلق زوجتي، نقول له أنت قل لزوجتي طالق، يقول أنا ما قصد أطلقها، هذا يدل على أنه ماذا؟ ما قصد إيقاع، قصد إنشاء الإيقاع ما للطلاق. قال ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد لعدم القصد، شنو السبب؟ لأنه ما قاصد إيقاع الطلاق. وإحنا عندنا من شروط صحة العقود والإيقاعات وقوع القصود، لهذا الفقهاء عندهم قول مشهور العقود تابعة للقصود، أو طبعا مرادهم بالعقود مطلقا حتى يشمل الإيقاع، يعني الإنشاءات تابعة للقصود. إذا أنت ما تريد تبيع هذا الدار وتلفظت بعته بس انت ما قصد تبيعه، ما يقع البيع. اذا ما قصد تطلق زوجتك وقلت طلقت او طالق، ما يقع الطلاق، اذا لابد من وجود القصد. نعم. ولا يطلق الولي عن السكران، الشخص اللي يشرب خمر ويكون في حاله السكر وفاقد لعقله، هل يصح ان الولي كالابي او الجد من طرف الاب يطلق عنه؟ المصنف يقول لا يصح. لماذا؟ لان زوال عذره غالبا، يعني يحتمل أن يزول عذره، هو الآن معذور لأنه فاقد عقله بسبب السكر، لكن إذا صحى من سكره راح يزول عذره، فبالتالي يرجع للعقل. مثل ما قلنا وين في الصبي لزوال ماذا؟ أنه يمكن زوال حجره، نتوقع زوال حجره فننتظر. هنا نفس الكلام، السكران ما نطلق عنه، ننتظر زوال حجر عذره اللي هو فقده للعقل عند حصول حالة التنبه. وهو كالنائم، يعني السائم السكران حاله حال النائم، النائم فاقد لعقله والسكران فاقد لعقله، لكن النائم إذا استيقظ يزول عنه فقدان العقل، يرجع في حالة التنبه ويطلق عن المجنون ولو لم يكن له ولي طلق عنه السلطان. نعم، الولي هل إلى حق يطلق عن المجنون إذا كان جنونه إطباقي وجنونه متصل من بلوغه، من صباه إلى بلوغه؟ نعم، قلنا يطلق لكن مع مراعاة المصلحة والغبطة. ولو لم يكن له ولي، إذا كان عنده مجنون وزوجته مثلا تؤذيه، يعني تسبب له مفسدة أو أذية، أو تصرف من أمواله وتبذر، فوجودها مضرة ومفسدة له، أو فأراد الولي أن يطلقها، هل يصح طلاقة؟ نعم، قلنا يصح طلاقة إذا كان فيها مصلحة. طيب، إذا كان هذا الزوج المجنون ما عنده ولي، ليس عنده لا أب ولا جد، فمن يطلق عنه؟ وإحنا نريد نطلق زوجته رعاية لمصلحته حتى ما يصيب ضرر أو لا نفقد أمواله. المصنف قال طلق عنه السلطان. السلطان المقصود به منه الحاكم الشرعي اللي هو الفقيه الجامع للشرائط، يعبرون عنه السلطان العادل اللي هو الحاكم الشرعي. لأنه لماذا؟ لأن الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له. فإذا كان هذا الصبي ما عنده ولي، من الولي ما له راح يكون؟ الحاكم الشرعي، هو ولي من لا ولي له، أو من نصبه للنظر في ذلك، أو الشخص اللي نصب الحاكم الشرعي اللي ينظر في مصالح هذا المجنون، يعبرون عنه بالقيم. القيم أو الناظر، القيم هو اللي يقوم برعاية مصالح القاصر. القاصر مثل المجنون، منو يعينه؟ يعين الحاكم الشرعي، يعين شخص نسميه قيم، يراعي ويقوم بما يستوفي مصالح المجنون القاصر، هذا يقدر هو يطلق عنه، لأن هذا القيم يعتبر نائب عن من؟ عن الحاكم الشرعي. أو بعد عندنا غير القيم الناظر. الناظر هو منه؟ الشخص اللي يعين الحاكم الشرعي لينظر فيما يفعل القيم، هذا أيضا يصح من عنده. إذن القيم والناظر من يعينهم؟ الحاكم الشرعي. فبالتالي إذا طلقوا عن المجنون فهو كأنه طلاق نيابة ووكالة عن الحاكم الشرعي، ويصح في ذلك. الشرط الثالث الاختيار، هذا إن شاء الله يأتي الكلام والحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم.
نعم، ليس هذا قياس عندما قلنا،
نعم
عندما قلنا الولي
نعم
كالموكل؟
لا لا، مو قياس، وإنما هو في حقيقة الولي من يطلق هو في أصله وكيل عن من؟ عن الصبي.
مين وكيل؟
مو الوكالة مو شرط أن تكون لفظية، لا، إحنا لما نقول الوكالة من تقع، تقع مو على نحو النيابة، هو من يطلق عن الصبي طلاق مو نيابي، فالنيابة الموجودة عنده هي نفس النيابة الموجودة عند من؟ عند الوكالة. لو صححنا الوكيل عمله النيابي فهو أيضا الولي، من يقوم يطلق عن الصبي يطلق نيابي، فهذا ما مقبول عند الفقهاء، ما ممنوع، العمل النيابي مقبول ما مرفوض. نعم، اي تفضلوا، الله يحفظكم الله يبارك فيكم. احنا نضع دائما 10 دقائق من الدرس لغرض المباحثة والسؤال، خاف شيء ما فاهمينه نعيده، مثلا عندكم سؤال او جواب هم نجاوب عنه. نعم، مقنع. تفضلوا شيخ.
هذا الرواية هي مشهورة عند
العامة، أيوه. الطلاق لمن أخذ بالساق. إحنا ما قم إحنا هي ما واردة عندنا في المجامع الروايات الحديثة عند أهل البيت، لكنها مقبولة لأنها موافقة علما للموافقة للقواعد. أي فتعرفون مثلا في عصر الشهيد الأول والشهيد الثاني صاحب اللمعة، هذول كانوا قد درسوا فقه أهل العامة وتأثروا به. هي كرواية موجودة يرويها سنن البيهقي وابن ماجه في صحاحهم، لكن ما موجودة عندنا. إحنا عندنا روايات أخرى تقول لا يطلق إلا الزوج، هي قريبة منها لكن بهذا اللفظ ما موجود. الطلاق لمن أخذ بالساق ما موجود، وإحنا على مذهب أهل البيت من أخذ بالأحاديث النبوية إلا المروية عن طريق أهل البيت، لأنه تعرفون بعد وفاة النبي وارتحاله للرفيق الأعلى كثر الكذب عن النبي، فإذا فالنبوي المروي عن أهل البيت نعتبره حجة مأخوذ به. النبوي المروي عن أهل العامة مثلا أو الصحابة إذا ما ثبت عن طريق أهل البيت لا نأخذ به. الطلاق لمن أخذ بالساق يعني ما معناه؟ يعني الطلاق لا يكون إلا من له حق الاستمتاع بالزوجة والتمتع ببضعها وهو الزوج، مقبول، لأن إحنا عندنا في رواياتنا أنه لا يطلق إلا الزوج، فإذا هو موافق لرواياتنا، لكن اتمسكوا ببعض الفقهاء فقط بألفاظه. الطلاق لمن أخذ بالساق اتمسكوا به بألفاظه، وإلا هو مضمون ومعناه موجود في رواياتنا. فلهذا إحنا قلنا هو كحديث مقبول عندنا لأنه يوافق قواعدنا ورواياتنا، ولكن ما موجود بألفاظه، ما موجود في ألفاظه عندنا. نعم.
بالنسبة للأمر الثالث المرسل.
أي نعم.
يعني المرسل فقط على كلمة.
لا يوجد، يوجد مثلاً.
حديث مجهول.
أحسنتم. السند اللي يقع بالرواية مال الأحاديث. الإرسال بأنواع متعددة، مثلا قيل لي عن بعض رجاله أو عن جماعة مثلا، هاي كلها ألفاظ مرسلة مجهولة، من هم الجماعة، من عن بعض رجاله، من قال لك، هاي ألفاظ يسموها ألفاظ الإرسال. الحديث المرسل ليس حجة لاحتمال وقوع الكذب فيه.
نعم. نفس الحديث بالسند مذكورين جميعا بدون هاي الألفاظ،
إذا موجودة يصير مسند، بس أحيانا يكون الضعف بسبب أنه أحدهم غير موثق. مثلا يأتي لفظ شخص من ألفاظ رواة الحديث هو غير معروف من أهل العامة ما موثق عندنا، أو هو معروف عندنا وذكروه رجال الحديث لكن اتهموه بالضعف، قالوا أنه هذا شخص كذاب، أنه هذا ضعيف مثلا، فحينئذ يعتبر الحديث كله ماذا؟ ضعيف. فلفظة الضعف تطلق على الإرسال، تطلق على الرجل الغير موثق اللي يرد وين في السند هم تطلق. بالنسبة لهذا الحديث اللي ذكرناه ما يجوز طلاق الغلام إذا بلغ 10 سنين، هذا سبب ضعف الإرسال اللي موجود وين في الحديث. ولا عندنا هم أحاديث أخرى، مثلا عندنا حديث موثق بن فضال عن ابن بكير يجوز طلاق الغلام إذا بلغ ماذا؟ 10 سنين، لكن هذا ابن فضال كان فاسد العقيدة، يعني كان على مذهب أهل البيت ثم دخل بمذهب أهل العامة صار فاسد منه العقيدة. وبعد عندنا يعبرون عنه الفطحي، ابن فضال وابن بكير ادعوا مذهب يسموهم الفطحية، ادعوا الإمام العبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق، فصار فاسد العقيدة. هذا طبعا هسه أكو كلام عند العلماء، نأخذ بحديثه لو ما نأخذ، اللي يقول إنه ثقة وصادق يأخذ بأحاديثه، مثل فقهائنا المعاصرين يأخذون يقولون صحيح هو فاسد العقيدة لكن هو ثقة لا يكذب، وإحنا يكفينا الوثاقة، لأن إحنا الحديث من نريد نأخذه من الراوي حتى يكون صحيح، يعني صادر من الإمام، فما دام هو لا يكذب نأخذ بروايته، وإن كان هو فاسد العقيدة يعني مذهبه مو إمامي لأن هو ترك الاعتقاد بالأئمة الاثنى عشر، واضح؟ هذا يسموه فطحي، أو مثلا يسموه واقفي، فحينئذ نأخذ به لو ما نأخذ. الفقهاء المتقدمين مثل صاحب الشرائع والشهيد الأول والثاني ما يأخذون بهذول الرواة الفطحية والواقفية، يعتبرون فاسدين العقيدة لأنهم يعتمدون على مبنى ومسلك يسموه مبنى الوثاقة، إذا مو الراوي ثقة وإمامي وعدل ما نأخذ منه. أما الآن مسلكنا مسلك فقهاءنا المعاصرين يقولون يكفي الصدق حتى ولو كان فاسد العقيدة، حتى ولو كان عامي من أهل العامة، إذا أهل الرجال قالوا عنه كان صادقا ثقة لم يكذب، هذا يكفينا. حتى لو عامي، حتى لو فطحي، حتى لو واقفي، حتى لو من أي مذهب فاسد، إنه يكفينا الصدق، لأن المهم منه الوثاق. نعم، هذا إن شاء الله تدرسوه في علم الرجال. أكو مبنيين، مبنى الوثاقة ومبنى الثقة. الوثاقة إنه يكفينا أنه صادق، ومبنى الثقة ما يقبلون إلا يكون إمامي عدلي. يعني شنو إمامي؟ متبع المذهب أهل البيت وعادل معروف بعدالته، يلا يأخذون منه. نعم، أحسن الله إليكم أخوتي. نعم.